بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر بن عبد الله وأبو سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: تدع الصلاة، يعني الحائض في حال الحيض. وقال: حدثنا محمد، حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو ذكي المنقري، قال: حدثنا همام وهو ابن يحيى من الأثبات في قتادة، قال: حدثنا قتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي ولد أكمه، قال: حدثتني معاذة وهي بنت عبد الله العدوية وهي معدودة في فقهاء التابعين، أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله. قوله أن امرأة جاءت مبهمة ها هنا، قال الحافظ: وفي رواية عن قتادة، وبين شعبة في رواية عن قتادة أنها هي معاذة الراوية، أخرجه الإسماعيلي من طريقه، وكذا لمسلم من طريق عاصم وغيره عن معاذة، أي هي السائلة لعائشة. قالت: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ أي مع أنها تركت الصلاة في حال الحيض، فتجزيها الصلاة في حال طهرها وألا تقضي ما فاتها من الصلاة في حال حيضها؟ هذا معنى سؤالها. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: حرورية أنت؟ أي خارجية أنت؟ لأن طائفة من الخوارج نزلوا حرورا، وهي بلدة على ميلين من الكوفة، فقيل لهم حرورية، والخوارج لا يرون أو يرون قضاء الحائض الصلاة والصيام. قال الحافظ: ومن أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن، ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقا. ولهذا استفهمت عائشة رضي الله عنها معاذة استفهام إنكار. وزاد مسلم في رواية عاصم عن معاذة: فقلت لا ولكني أسأل، أي سؤالا مجردا لطلب العلم لا للتعنت. وقول الحافظ: من أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه، أي من الحديث مطلقا، أنه لم يأتي في القرآن أنها لا تقضي، ولكن جاء هذا في السنة أن الحائض لا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، والواجب الأخذ ما دل عليه الدليل من القرآن ومن السنة. فقالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأمرنا بها، أي بقضاء الصلاة، لكثرتها ولحصول المشقة بقضائها. المرأة إذا حاضت أو نفست يطول أمرها، خلاف الصوم، ففيه القضاء. وقد جاء في بعض طرق الحديث هذا، قالت: هكذا كنا نؤمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالحائض إذا جاءها الحيض هكذا النفساء إذا جاءها دم النفاس تترك الصلاة أو الصيام ليأتيها زوجها ولا تمس المصحف، فإذا طهرت قضت الصوم دون صلاة، وقد نقل الإجماع على ذلك، نقله ابن المنذر وغيره. وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يجيبونه أو يجيبون قضاء الصلاة، وعن سمرة بن جندب أنه كان يأمر به فأنكرت عليه أم سلمة، لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب كما قاله الزهري وغيره. قاله الحافظ. والحديثان اللذان ذكرهما البخاري رحمه الله قبل هذا الحديث تعليقا بصيغة الجزم ذكرهما بالمعنى، أو ذكر الشاهد بالمعنى، وإلا فحديث جابر أخرجه المصنف رحمه الله في كتاب الأحكام من طريق حبيب عن عطاء عن جابر في قصة حيض عائشة في الحج، وفيه غير أنها لا تطوف ولا تصلي، أي في حال حيضها لا تطوف ولا تصلي. وفي حديث أبي سعيد الذي أشار إليه في الصحيحين أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم، ودلالة حديث أبي سعيد أصرح، الحائض وهكذا النفساء لا تصلي ابتداء في حال الحيض والنفاس، ولا يجب عليها القضاء بعد انتهائها مثل الصوم وتقضي. قال رحمه الله باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، أي بيان جواز ذلك. قال حدثنا سعد بن حفص وهو الطلحي مولاه أبو محمد المعروف بالضخم، المعروف بالضخم أي لكثرة علمه وحديثه قال له الضخم. قال حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي أبو معاوية البصري عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن زينب ابنة أبي سلمة واسم أبي سلمة عبد الله بن الأسد. قال حدثته أن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية، وهي هند بنت أبي أمية المخزومية القرشية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، طال عمرها إلى 90 سنة وأكثر، وهي آخر نساء نبينا صلى الله عليه وسلم وفاة سلام. قالت حضت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، وهو كساء له خمل لحاف، فانسللت فخرجت منها أي من الخميلة من تحت الخميلة، فأخذت ثياب حيضتي فلبستها ثياب خاصة بالحيض، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست هي حطي، وفيه إطلاق النفاس على الحيض. قلت نعم، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت وحدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. هذا الحديث في دلالة على مخالطة الحائض، ولا بأس أن تنام مع زوجها في فراش واحد وتحت لحاف واحد، وهذا مما يرد به على اليهود الذين إذا حاضت المرأة فيهم لم يجامعوها في البيوت، أي لم يخالطوها ولم يأكلوها ولم يشاربوها كما في حديث أنس. وهذا فيه أن الإسلام جعل المرأة مكانة ومنزلة مرموقة حتى في حال الحيض والنفاس لا تعزل. قالت: فانسللت فخرجت منها من الخميلة فأخذت ثياب حيضتي. فيه أن المرأة تتخذ لها ثيابا خاصة للحيضة إن وسع الله عليها، وإلا فقد جاءت أحاديث كثيرة أن بعض النساء في عهده صلى الله عليه وسلم كن يتحيضن بالثوب فإذا طهرت غسلته ثم صلت فيه. وقد جاء أن عائشة سألت عن ذلك، وهكذا أسماء سألت كيف تطهر ثوب الحيض، فقال: تقصعه بظفرها أو تحكه بعود أو بصلع أو بحجر ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصليه. لكن في حال السعة لا بأس أن تتخذ لها ثوبا خاصا بالحيض. قالت: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفستي أي حيضت؟ قلت: نعم. فدعاني فادخلني معه في الخميلة. فيه جواز ذلك، وهذا يدل على حسن عشرته صلى الله عليه وسلم. قالت: وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. فيه جواز ذلك لمن ضبط نفسه ولمن ملك عربه في حال الصوم أن يقبل امرأته، وإذا كان التقبيل سيحمله على ارتكاب المحرم على جماعها في حال صومه فلا يجوز له ذلك، وإن علم من نفسه أنه يضبط نفسه ويملك إربه فيجوز له، وهذا من أدلة ذلك. وكنت قالت: وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. فيه جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد، وفيه طهارة الماء المستعمل وجواز استعماله. فلا شك أن الإنسان إذا اغتسل يرجع بعض الماء من بدنه على ذلك الماء فيغتسل فيه. قرأنا حديثين، الأول لعائشة في أن الحائض لا تقضي الصلاة إن طهرت وتقضي الحائض كما جاء في بعض طرقه، وأن الحائض أيضا تترك الصلاة في حال حيضها والصيام. والحديث الثاني حديث أم سلمة أنها حاضت وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في خميلة فانسلت فأخذت ثياب حيضها، وبعد أن علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها حائض دعاها فأدخلها في الخميلة بعد أن انسلت ونامت معه صلى الله عليه وسلم تحت تلك الخميلة. هذا يدل على جواز ذلك وجواز قبلة الصائم إن ضبط نفسه، وهكذا اغتسال الرجل مع امرأته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.